الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السؤال: قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة، السؤال 52: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال سبحانه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وغيرها من الآيات. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أدلة الأسماء والصفات هذه الثلاث الآيات التي فيها التنصيص على أن لله الأسماء الحسنى، وبقيت آية رابعة لم يذكرها المؤلف، لكن أشار لعله إليها بقوله: وغيرها من الآيات، وهو ما جاء أيضا في سورة الحشر التصريح بأن لله عز وجل الأسماء الحسنى، وهو قوله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فتلخص لنا من هذا أن أدلة هذه الأسماء الحسنى والتنصيص عليها في القرآن جاء في أربعة مواضع: في سورة الأعراف، وفي سورة الإسراء، وفي سورة طه، وفي سورة الحشر. وفي سورة الحشر. وقوله ولله الأسماء الحسنى، قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذه الآية فيها التخصيص بأن لله الأسماء الحسنى بأسلوب الحصر، وذلك بتقديم ما حقه التأخير، كما هو معلوم القاعدة عند أهل العربية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص. فقوله ولله الأسماء الحسنى، الجار والمجرور ها هنا متعلق بخبر محذوف، والخبر حقه أن يتأخر لا أن يتقدم، الأسماء الحسنى لله، فتقديم الخبر على الاسم يدل على حصر الأسماء الحسنى في الله سبحانه وتعالى، وأن غيره أسماؤه ليست بحسنى، ففيه معنى الحصر والقصر، الحصر والقصر. ثم ذكر المؤلف كذلك أدلة من السنة على أن لله الأسماء الحسنى. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ويريد باسما أي الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى. وهذا الحديث يدلنا على عدة مسائل تتعلق بأسماء الله الحسنى. من أول هذه المسائل أن لله أسماء تسمى بها، فقوله إن لله 99 اسما فيه إثبات أسماء الله أو إثبات أسماء الله عز وجل التي تسمى بها. وهذا الحديث كذلك فيه فضل هذه الأسماء، وأن من أحصاها كان هذا الإحصاء سبباً لدخوله الجنة، سبباً لدخوله الجنة. والمؤلف والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ، والمؤلف هاهنا ذكر القدر الصحيح من هذا الحديث، وإلا فقد جاء في خارج الصحيح تعداد هذه الأسماء، تعداد هذه الأسماء، يعني إن لله 99 اسما هي الله، الرب أو رب العالمين، والرحمن الرحيم، وهكذا جاء تعدادها إلى 99 اسما. لكن هذه الروايات جميعا لا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الاتفاق على عدم صحة هذه الزيادة، على عدم صحة هذه الزيادة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا يدل هذا اللفظ وهذا الحديث على حصر أسماء الله جل وعلا في هذا العدد، وأن الله ليس له إلا هذه الأسماء فقط، بل أسماء الله أكثر من ذلك والله أعلم بها، لا يستطيع العباد لها حصرا، لا يستطيع العباد لها حصرا. فمن هذه الأسماء ما علمه العباد، ومنها ما لم يعلمه العباد، ومنها ما لم يعلمه العباد. فالحديث لا يدل على الحصر، فالحديث لا يدل على الحصر، فلم يأتي الحديث بصيغة الحصر، بل جاء أن لله 99 اسما، أي جعلها الله عز وجل لهذه الفضيلة، ألا وهي من أحصاها دخل الجنة، فشأنها هذا، فشأنها هذا. وهذا كقول القائل عندي مثلا 20,000 أعددتها للصدقة، عندي 20,000 أعددتها للصدقة، فهل معنى قوله هذا أنه لا يملك إلا هذه 20,000، لا يملك إلا هذه 20,000؟ لا، وإنما التي أعدها للصدقة هذه 20، فلا يلزم ذلك أنه لا يملك إلا هذه 20، فمعه أموال أخرى أعدها لغير ذلك، أعدها لغير الصدقة. وهكذا حمل أهل العلم هذا الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي أن هذه الأسماء خاصة بهذا الفضل، ولا ينفي ذلك أن لله عز وجل غيرها من الأسماء. وقد وردت أدلة كثيرة تدل على هذا المعنى، منها الحديث الثاني الذي ذكر في هذا الموضع، وهو حديث الهم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. فالشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن من الأسماء ما أعلم الله عز وجل بها عبادة، لأنه قال: أو علمته أحدا من خلقك، أو علمته أحدا من خلقك. فإذا أسماء علمها الله عز وجل خلقه وأعلمهم بها، وأسماء استأثر بها لنفسه سبحانه وتعالى فلم يطلع عباده عليها، وهذا معنى قوله: استأثرت به في علم الغيب عندك. ومنها كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، أي من الأحاديث التي تدل على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في هذا العدد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالشاهد من هذا الحديث أن كل اسم يتضمن صفة، كما تقدم معنا كل اسم يتضمن صفة، والله عز وجل إنما يثنى عليه بذكر صفاته، فهذه الصفة إنما تكون يعني يستدل عليها باسم، يستدل عليها باسم. فالصفات إنما تؤخذ من الأسماء، تؤخذ من الأسماء. فثناء النبي عليه الصلاة والسلام على ربه بصفات لا يستطيع أن يحصيها، هذا دليل على أن صفات الله كثيرة وكثيرة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلمها، وهذه الصفات تؤخذ من الأسماء، فدل ذلك على أن الله عز وجل له من الأسماء غير ما ذكر في هذا الحديث. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله لم يحصي ثناء على الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يحصي صفاته وأسماءه، لا يحصي صفاته وأسماءه. وهكذا حديث الشفاعة العظمى يدل على ذلك، يدل على أن أسماء الله عز وجل كثيرة فلا تنحصر فيما ذكر في الحديث المتقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة العظمى لما يقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فيفتح الله عليه بمحامد لم يكن يحصيها في حياته، وإنما يفتح الله عليه بها في ذاك الوقت. ومعلوم أن الله إنما يحمد ويمدح بصفاته تبارك وتعالى وبأسمائه، فدل ذلك على أن لله عز وجل أسماء فتح عليه، فتح للنبي صلى الله عليه وسلم بها في ذلك الموضع العظيم، ما كان يعلمها في حياته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن لله عز وجل أسماء غير ما أعلم بها نبيه عليه الصلاة والسلام في حياته. وأيضا ذكر حديث الهم، والشاهد منه: أسألك اللهم بكل اسم هو لك. إذن لله عز وجل أسماء وهي حسنى، وعرفنا ما معنى الحسنى في الدرس المتقدم. نعم، فهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. وهذا الحديث حديث الهم يدل على أن أسماء الله توقيفية، فلا يمكن لأحد أن يسمي الله بكل اسم يظهر له، لا 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 يجوز لأحد أن يأتي باسم لله عز وجل لم يدل عليه دليل الكتاب ولا دليل السنة، لأن الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يحصي أحسن الأسماء فيضيفها إلى أحسن مسمى وأعظم مسمى وهو الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه وهو الذي يخبر عباده بأسمائه وصفاته. ومصداق ذلك ما مر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بقي في حديث أبي هريرة المتقدم: من أحصاها دخل الجنة. فما معنى من أحصاها دخل الجنة، ومن ينال هذه الفضيلة العظيمة في إحصائه لأسماء الله؟ ذكر باختصار الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله أن إحصاء أسماء الله يتضمن ثلاثة أشياء، يتضمن إحصاء حفظها، أن تحفظ هذه الأسماء وأن تعلمها بلفظها. ثانيا إحصاء فهمها، أن تفهم معاني هذه الأسماء. وثالثا أن تتعبد لله بمقتضاها. فمثلا إذا علمت أن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، ذو الرحمة الواسعة التي تشمل كل خلقه سبحانه وتعالى، تعرضت لرحمة الله عز وجل، وذلك بعمل الأسباب التي تؤدي إلى نيل رحمة الله سبحانه وتعالى. مثال آخر: إذا علمت أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الغفور بمعنى الذي يستر الذنب ولا يعاقب عليه فتعرضت لأسباب المغفرة، وللأعمال التي بها تغفر الذنوب، لأن الله عز وجل هو الغفور. وقس على ذلك. ولذلك في دراسة الأسماء الحسنى يركز العلماء على هذه الثلاث المسائل: أولا في حصر هذه الأسماء، اجتهد العلماء في حصر هذه الأسماء 99، والشيخ بن عثيمين في كتابه القيم وهو ما يتعلق بالأسماء الحسنى وهو القواعد المثلى ذكر هذه الأسماء بأدلتها من الكتاب أو من السنة. وهذا اجتهاد من أهل العلم، قد أحدهم يذكر اسما لا يذكره الآخر، فإذا ثبتت هذه الأسماء بأدلة الكتاب أو بأدلة السنة فنثبتها لله سبحانه وتعالى. أولا، هذا أولا الإثبات، إثبات الاسم. ثانيا أن تعلم معنى هذا الاسم، أن تعلم معنى هذا الاسم، ما معنى الرقيب، ما معنى الرزاق، ما معنى الرازق، ما معنى الغفور، ما معنى، تعرف معناها، ثم تؤثر فيك هذه الأسماء عمليا، وهو معنى قول الشيخ بن عثيمين والتعبد لله عز وجل بمقتضاها، أي بما تدل عليه من هذه المعاني. فمثلا الرقيب من التعبد لله عز وجل بهذا الاسم أن تراقب الله، وأن تعلم أن الله عز وجل مطلع على كل صغيرة وكبيرة تعملها في السر أو في العلن. فهذا الاسم العمل به أو التعبد لله بمقتضاه أن تراقب الله سبحانه وتعالى فيه. فهذا الذي يعني يذكره العلماء عند دراسة الأسماء الحسنى، أن أولا تحصر وتحفظ هذه الأسماء، ثم تعرف معانيها، ثم تعمل بمقتضاها، ثم تعمل بمقتضاها. نعم، فهذا خلاصة ما ذكره المؤلف من أدلة في ذكره لأدلة الأسماء الحسنى. وأما الأمثلة فإن شاء الله تأتينا في الدرس القادم بإذن الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.